بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. وصلنا إلى التقريب الثالث. التقريب الثالث الذي يفترض أن دلالة الأمر على الوجوب هي بالإطلاق وقرينة الحكمة، وليست هي دلالة وضعية ولا دلالة عقلية، هي دلالة إطلاقية. ابتداء أقول أن التقريب الثالث يختص بالصيغة ولا يشمل المادة. دلالة مادة الأمر على الوجوب، دلالة مادة الأمر على الوجوب بالإطلاق يختص بالتصوير الأول، التقريب الأول والتقريب الثاني. وأما دلالة الصيغة وظهور الصيغة في الوجوب فإن له ثلاثة تقريبات: الأول والثاني والثالث. التقريب الثالث هو تقريب المصنف رحمه الله، لا يلتزم به بنحو اليقين، وإنما يطرحه عادة بنحو الاحتمال. التقريب الأول والثاني في المادة والصيغة إن قبل فبها ونعمت، إن قبل أحدهما فبها ونعمت، إن لم يقبلا معا فإذا المادة لا تدل على الوجوب بالإطلاق، ليست دلالتها دلالة إطلاقية. وحينئذ ينحصر دلالة المادة على الوجوب. بمن ينحصر؟ بالدلالة الوضعية، لأن الدلالة العقلية سقطت من خلال إشكالاتنا، على الأقل سقطت عندنا من خلال إشكالاتنا، هكذا يقول المصنف. والدلالة الإطلاقية أيضا سقطت في المادة في التقريبين المتقدمين من خلال الإشكالات التي عرضناها عليها. إذن في المادة تنحصر دلالة المادة، دلالة الأمر على الوجوب بالدلالة الوضعية. إذن بحمد الله التبادر الوجوب من المادة هو تبادر من حق اللفظ، تبادر من حق اللفظ. لا توجد قرينة عقلية هي التي أنشأت هذا التبادر، ولا توجد قرينة عامة لفظية منشأها ظهور حال المتكلم اسمها قرينة الحكمة هي التي أنشأت هذا التبادر. إذن في المادة ينحصر المنشأ للتبادر بالواضع. أما اليوم نريد أن نطرح تقريبا جديدا، هذا في الصيغة، صيغة الأمر. صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، على أي أساس؟ تعال معي أولا إلى مرحلة الدلالة التصورية. صيغة الأمر موضوعة لأي شيء؟
السلام
عليكم. السلام لمن موضوعة؟ لا نحن في القول الثالث نقول أن المادة والصيغة موضوعان للطلب فقط، لطبيعة الطلب، لا وجوب ولا استحباب، طبيعة الطلب. وإنما نريد أن نفهم الوجوب من خلال قرينة. صيغة الأمر لمن موضوعة؟ قال موضوعة للإرسال والدفع والتحريك والإلقاء بنحو المعنى الحرفي. يعني بالدقة إذا أريد نعبر بهذا النحو، صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الدفعية التحريكية الإلقائية، قل ما شئت. طبعا السيد الشهيد رحمه الله عندما بحث المعنى الموضوع له هكذا بنحو سريع، أول ما بحثنا الأمر أدوات الطلب، ذكر في الصيغة الإرسال أيضا، لم يذكر الطلب، وظاهر هذا إلى مقصود بالنسبة له، يعني أن الصيغة موضوعة للنسبة الإرسالية وأخواتها من حيث التعبير، تعبر تحريكية دفعية إلقائية ذن يعبر، أما النسبة الطلبية لا. سيد الشهيد رحمه الله الظاهر أنه لا يعتقد بوضع صيغة الأمر للنسبة الطلبية، موضوعة للنسبة الإرسالية ما موضوعة للنسبة الطلبية، وذلك لأن النسبة الطلبية لأن أجل النسبة الإرسالية، لأن النسبة الإرسالية ما هو معناها؟ معناها أن المتكلم يرسل، يوجد نسبة بين شيئين، اللي أول منهما هو المخاطب والثاني هو الحدث، الثاني هو الفعل، فعل الصلاة وحدث الصلاة، فهناك نسبة إرسالية أوجدها المكلف، هناك ربط أوجده المكلف بين المخاطب وبين الحدث والفعل وهو الصلاة. فإذا النسبة الإرسالية تحتاج إلى طرفين، هاي النسبة الإرسالية نفهمها من فعل الأمر، من صيغة الأمر، وأما النسبة الطلبية فهي تحتاج إلى شيء ثالث مما يجعل النسبة الطلبية مفهومة مو من الصيغة، وإنما مفهومة من جملة الصيغة مو بس من الصيغة. ولذلك السيد الشهيد رحمه الله يعتقد من خلال بعض بياناته في أبحاثه الخارج يفهم منه هذا المعنى، أن الصيغة عليكم السلام موضوعة للنسبة الإرسالية مو النسبة الطلبية، على ولذلك تشوفون أصلا ما جاب النسبة الطلبية في الموضوع له الصيغة. إذن هسه النقطة الأولى، صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية، النسبة التحريكية الدفعية للقاء أي ما شئت قل، هذا واحد. النقطة الثانية، الإرسال الخارجي كيف يتحقق؟ أنت عندما تريد أن ترسل الماء في مجرى الماء وهدفك أن الماء يصل إلى النبتة الفلانية في آخر المجرى، ماذا تفعل؟ عليك أن ترفع العوائق والموانع عن وصول هذا الماء وسريانه وإرساله في هذا المجرى. فإذا كان أكو طين ترفع الطين، عوائق أخرى ترفع العوائق الأخرى. أنت إذا أردت أن ترسل تدفع قنينة غاز، يلزمك إذا أردت أن ترسلها تدحرجها على الأرض، يلزمك أن ترفع الموانع والعوائق أمام هذا الإرسال والتدحرج. إذا صخرة أمامك توخرها، إذا حفرة أمامك تردمها تطمرها حتى ترسل القنينة. حينئذ الإرسال الخارجي لا يتحقق إلا إذا رفعت العوائق من أمامه، من أمام المرسل. وبعبارة أخرى فنية، الإرسال الخارجي لا يتحقق إلا إذا سددت كل أبواب عدم الإرسال وعدم التحرك وعدم الاندفاع، لابد أن تسد تمام الأبواب اللي من عندها وجود الحجر. إذن نقول أن الإرسال يساوق ويساوي، هو بمعنى سد تمام جميع أبواب عدم التحرك وعدم الإرسال. فإذا أنا أرسلت ولدي سددت كل الأبواب المرتبطة بإرسالي أنا، قد أكو أبواب ما ترتبط بإرسالي، ما العلاقة بيها، المرتبطة بإرسالي أنا، هيكون أسدها أبواب عدم الإرسال وعدم التحرك. إذن الصيغة تدل بالدلالة التصورية على النسبة الإرسالية لأنها موضوعة لها، وبما أن الإرسال يساوق سد أبواب عدم التحرك، إذن الصيغة التي تدل بالدلالة التصورية على النسبة الإرسالية تدل بالدلالة التصورية على سد جميع أبواب عدم التحرك، تدل بالدلالة التصورية على رفع العوائق. يعني مجرد أن واحد يستعمل صيغة أمر أفتهم أنه موجودة في ذهنه نسبة إرسالية، وأفتهم وأيضا إجت نسبة إرسالية في ذهني، بعد أفهم من ذلك هاي الصيغة تدل دلالة تصورية على أن هذا المتكلم اللي أمرني اللي أرسلني قد رفع العوائق أمام إرساله هذا. هاي كلها بالدلالة التصورية، هاي كلها بالدلالة التصورية. والدلالة الاستعمالية هم تابعة للدلالة التصورية. إذن المستعمل أبو الصيغة استعمل هذه الصيغة لكي يخطر في ذهني النسبة الإرسالية، لكي يخطر في ذهني أنه رفع العوائق أمام هذا الإرسال، سد جميع أبواب عدم التحرك والاندفاع، فثبتنا وجود سد جميع أبواب التحرك ورفع العوائق هم في مرحلة الدلالة التصورية، الآن هم في مرحلة الدلالة الاستعمالية. حينئذ نقول واحدة من أهم العوائق، من أهم أبواب عدم الإرسال وعدم التحرك، واحدة من أهم تلك الأبواب الترخيص. لو رخصني المولى فإنه لا يحصل إرسال واندفاع وتحرك من قبلي، حينئذ لكي يتحقق الإرسال من قبله لابد أن يرفع هذا العائق، يعني لا يرخص. فإذا الصيغة تدل بالدلالة التصورية على النسبة الإرسالية، فهي تدل بالدلالة التصورية على رفع العوائق وسد جميع أبواب عدم الإرسال والتحرك، ومن أهم تلك الأبواب وجود الترخيص الذي يحون دون التحرك والإرسال والاندفاع. إذن الصيغة، صيغة الأمر تدل بالدلالة التصورية على عدم الترخيص. لاحظتوا هذه كلها تشكل النقطة الأولى. هسه ثبتنا في مرحلة الدلالة التصورية أن نفس الصيغة بالدلالة التصورية تدل على عدم وجود ترخيص. مو نقول أن عدم الترخيص جزء من المدلول الوضعي التصوري، لا، وإنما لأنها يعني الصيغة تدل على النسبة الإرسالية بالدلالة التصورية، والنسبة الإرسالية هي المعنى الموضوع له، ثم أن الإرسال يساوق سد جميع أبواب عدم التحرك، الإرسال يسابق رفع العوائق أمام التحرك، إذن ما يدل على النسبة الإرسالية بالدلالة التصورية يدل على رفع العوائق وسد جميع أبواب عدم التحرك بالنسبة التصورية أيضا، فالصيغة تدل على عدم الترخيص بالدلالة التصورية، عدم ورود الترخيص، عدم وجود ترخيص منه هو المولى الآمن. شخصنا إلى الآن أن عدم الترخيص وسد جميع أبواب العدم، عدم التحرك، موجود في داخل وفي مرحلة الدلالة التصورية. حين نذهب إلى الإطلاق. الإطلاق يبتني على أساس قاعدة وظهور حال، قاعدة عقلائية وظهور حال، وهو التطابق. هذه قاعدة أساسية أيضا في باب الظهورات، التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديق. أصالة التطابق، قاعدة التطابق. أنا شلون أعرف أن هذا مراد في نفس المتكلم؟ شلون أعرف؟ على أي أساس؟ لقاعدة عقلائية ترتبط بالكلام والظهورات، وهي أن الموجود في مرحلة الدلالة التصورية، يعني المدلول التصوري، هو نفسه الموجود في مرحلة الدلالة التصديقية، يعني المدلول التصديقي. شك هذا موجود في مراده، اعرف كلامه، من خلال كلامه تعرف مراده. هناك تطابق بين المراد المدلول التصديقي والمدلول التصوري، وعليه في مقامنا. في مقامنا قلنا أن الصيغة تدل تصورا على سد جميع أبواب عدم التحرك، على رفع كل العوائق، يعني على عدم الترخيص. إذن أفهم من ذلك أن الموجود في قلب المتكلم هذا المعنى أيضا، يعني أفهم من ذلك أن الحكم الذي أنشأه المتكلم، هذا الذي طلبه، هذا الطلب الموجود في قلبه، هذا الطلب، هذا الحكم نوع حكم، نوع حكم أيضا سد المولى جميع أبواب العدم عن المكلف عندما أمره به، عندما طلبه منه. هكذا المولى عندما أنشأ هذا الحكم إذن رفع العوائق عنه. لما أراد المولى أن يخطر، لما كانت الصيغة تدل بالدلالة التصورية على رفع كل عوائق، عوائق التحرك، إذن هو أراد أن يخطر في ذهني أنه قد رفع، مو بس نسبة إرسالية، لا، قد رفع كل، رفع كل عوائق التحرك وموانع التحرك وسد كل أبواب عدم التحرك. هذا أراد أن يخطره في ذهني. بعد حينئذ أيضا إذن الحكم الموجود في قلبه في نفسه هو حكم قد رفعت عنه كل عوائق التحرك، موانع التحرك، وواحدة من أهم تلك الموانع قلنا الترخيص. إذن المولى أصدر هذا الحكم من دون وجود ترخيص، من دون وجود ترخيص. ولو كان المولى لم يرفع هذا العائق، لم يرفع هذا العائق، يعني لم يسد هذا الباب، باب عدم التحرك، لم يسده، إذن ماذا سيخالف؟ شو تقولون؟ ايش راح يخالف؟ يا قاعدة يا أصالة، أصالة التطابق، مو صحيح؟ راح يخالف أصالة التطابق، راح يخالف أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. فعليه أن يقول، فعليه أن يذكر، عليه أن يذكر أنه أكو عائق، حتى أفتهم، حتى أفتهم، لأن ظاهر حاله هو التطابق. عليه إذن أن يبين، إذا لم يكن قد سد كل الأبواب وأبقى بابا من الأبواب مفتوحا، إذا لم يرفع كل العوائق أمام الإرسال وأبقى أحد العوائق ماثلة، إذا كان الأمر كذلك، إذا رخصني كان أكو ترخيص عنده، عليه أن يبين. يقول ترى لا يوجد تطابق بين المدلول التصوري، صحيح المدلول التصوري صحيح أن الصيغة تدل تصورا على النسبة الإرسالية، وتدل أيضا بتبع ذلك تصورا على رفع جميع أبواب عدم التحرك، سد جميع أبواب عدم التحرك ورفع كل العوائق، صحيح، ولكن في مراد الجد هناك عائق أنا ما رفعته، وهناك باب أنا ما سددته، وهو الترخيص. عليه أن يبين، إذا ما بين، إذا ما بين أنا من خلال أصالة التطابق المذكورة أقول إذن سدت كل الأبواب ورفعت كل العوائق، فعليه أن يبين. هذا هو معنى الاستدلال بالإطلاق، هذا معناه معنى الدلالة الإطلاقية. هذا هو الفرق بين الاعتماد على الإطلاق في تقريبه الأول والثاني وهذا الثالث. في التقريب الأول اعتمدنا، تمسكنا بهذا النحو بالإطلاق، قلنا صيغة الأمر أو مادة الأمر إذا وردت من دون قيد وردت مطلقة بلا قيد، فطبقنا الإطلاق على صيغة الأمر، ولكن بلحاظ من؟ الإرادة الشديدة والضعيفة. في التقريب الثاني أيضا طبقنا الإطلاق على صيغة الأمر، ولكن بلحاظ من؟ تلك العناية الزائدة، وجود الترخيص أو عدم وجود الترخيص، القيد العدمي والقيد الوجودي. هنا لا، نطبق الإطلاق أيضا على الصيغة، لكن على أي أساس؟ على أساس التطابق بين المدلولين التصوري والتصديقي، على أساس سد جميع أبواب عدم التحرك ورفع كل العوائق، على هذا الأساس. هذا هو التقريب الثالث، هذا هو التقريب الثالث. يعني هذا التقريب لماذا يستدل به المصنف في خصوص الصيغة دون المادة؟ لأن هذا التقريب يحتاج إلى النقطة الأولى وهي الإرسال، النقطة الأولى والثانية الإرسال، يحتاج إلى الإرسال حتى يقول الإرسال يساوق رفع كل العوائق وسد جميع الأبواب. والإرسال إنما هو مدلول تصوري بنحو الإرسال الحرفي، لمن؟ للصيغة. وأما المادة فما موضوعة للإرسال، المادة موضوعة للطلب، المادة موضوعة للطلب ما موضوعة للإرسال. هذا الوجه الثاني، هذا التقريب الثالث خاص إذن بالصيغة. بل الشيخ رفع الموانع شلون يعني؟ يعني إحنا عندنا 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 إرسال خارجي، في الإرسال الخارجي لا وجود للإرسال مع وجود الموانع، هذا مو إرسال. إرسال أنت من ترسل، أنت من ترسل كنت ترفع موانع، طبعا الموانع المرتبطة بك، الموانع المرتبطة بك. زين، هذا في الإرسال الخارجي حينئذ مرتبطة بالآمر، بل الإرسال المرتبط بالآمر، الموانع المرتبطة بالآمر المرسل. وإلا مثلا أنا أودي ابني للسوق، لاحظون كيف هذا إرساله، إرساله إلى السوق، أكو موانع من جهتي، كن أرفع هاي الموانع من جهتي. مدير الدائرة يريد أن يرسل الموظف إلى بغداد لأجل قضية مرتبطة بالدائرة، كن يرفع الموانع المرتبطة به هو كمرسل، الموانع يعطيه إجازة حتى لا يعاقب، لاحظون كيف يهيئ له سبيل الذهاب والإياب، يطير أجرة، يهيئ له سيارة. زين تلاحظون، يرفع الموانع. بينما هناك موانع ما مرتبطة بالمرسل، بمرسل الماء أو مرسل الولد إلى السوق أو مرسل الموظف، الموانع أصلا ما نتحدث عنها، مو يمنا موانع. مثلا أن لا يوجد حادث في الطريق، أن لا يوجد مانع في الطريق يمنع الولد للوصول، لا، هذا مو تابعة إلى الموانع، التابعة له هو. هسه افرض هذا المولى ارسلني نحو الصلاه، من الموانع التي تمنع من الصلاه او الصوم عدم القدره والعجز الكامل، كون المولى يرفع هاي الموانع؟ لا، ما يرفع هذه الموانع، هذه الموانع ما مرتبطه بي كمرسل، موانع المرتبطه بي كمرسل كون يرفعها.
شو الموانع المتصوره
في المقام؟ في المقام هي احنا حديثنا عن هذا المانع الاهم واللي هو محل كلامنا، بلي اللي هو الترخيص، اللي هو الترخيص. لاحظون كيف الترخيص، عدم البيان، عدم الذكر، هذا من الموانع. طبعا من الإثبات، إحنا من خلال هذه الموانع في مرحلة التصور هكذا الموانع في مرحلة التصور ننطلق منها إلى الموانع في مرحلة المرحلة الجدية في نفس المتكلم. إحنا هاي اللي نريدها، أن المولى في مرحلة الجد، هذا اللي نريدها، لا يوجد لديه هذا المانع. هذه مرحلة الجد شلون نوصل لها؟ من خلال مرحلة الدلالة التصورية، من خلال مرحلة الإثبات. قال قدس سره ثالثها أن صيغة الأمر، يعني التقريب، التقريب الثالث، الوجه الثالث، أن صيغة الأمر ثالث الوجوه، أن صيغة الأمر تدل، هاي النقطة الأولى، تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي، يعني النسبة الإرسالية، النسبة الدفعية، النسبة الإلقائية، النسبة التحريكية، عبر ما شئت. نقطة ثانية، ولما كان الإرسال والدفع مساوقا لسد تمام أبواب العدم للتحرك والاندفاع، مساوق ومساوي، ويعني الإرسال الخارجي والدفع الخارجي، ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ سد جميع أبواب العدم، رفع جميع العوائق، رفع جميع العوائق. وأهم عائق بلحاظ النسبة الإرسالية هو الترخيص. الإرسال التشريعي أهم عائق فيه، وأهم أبواب عدم التحرك والترخيص. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي راح، اللي مهملة، اللي راح أقولها، إذا تشخص لنا من خلال هاتين النقطتين أن الصيغة التي تدل بالدلالة التصورية على النسبة الإرسالية تدل بالدلالة التصورية على سد جميع أبواب عدم التحرك. إذن الصيغة تدل تصورا على عدم وجود الترخيص. تلاحظون كيف؟ هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. إذن بالنقاط الثلاثة السابقة حددنا المدلول التصوري، وأن عدم الترخيص اللي هو أحد أهم العوائق، اللي هو باب يمنع عن التحرك والإرسال، أن عدم الترخيص موجود في تلك المرحلة، مرحلة المدلول التصوري. حينئذ نعمل أصالة التطابق بين هذا المدلول التصوري والمدلول التصديقي، فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، مقتضى هذه الأصالة أن الطلب والحكم المبرز بالصيغة، هاي في مرحلة المدلول راح يصير هذا الطلب والحكم، في أي مرحلة؟ المدلول التصديقي، المدلول التصديقي الذي يريد أن أكتشفه من خلال هذا، من خلال هذا الكلام، المدلول التصديقي الموجود في قلب المتكلم، واللي أريد أحدده من خلال المدلول التصوري ببركة أصالة، بضميمة أصالة التطابق.
سيدنا إحنا من يقول مدلول تصور.
نعم.
بالنسبة إن.
بلي.
إحنا نصور.
بلي 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 بلي. يعني شوفوا هي كل لفظة، كل لفظة حتى تتم فيها الدلالات تحتاج إلى مستعمل ابتداء، تحتاج إلى متكلم، هذا المتكلم يحضر المعاني، تحضر المعاني إلى ذهنه فتصدر الألفاظ منه لكي يوصل المعاني الحاضرة في ذهنه إلى أذهاننا.
خلاص،
عند تكلم أحسنتم، هو عند دلالة تصورية وعند إرادة استعمالية وعند إرادة جدية، هنا خلصت مرحلته بالتكلم. إحنا بنسمعنا في مرحلة الخطاب، اسمعنا إيش راح يحصل. أولا راح تحصل معاني متصورة في أذهاننا، تحصل معاني متصورة في أذهاننا، بعضها إفرادية وبعضها تركيبية من مجموع الكلام. حينئذ نستظهر، يعني بسبب ظهور حاله، خب هذا عاقل، هذا ملتفت مو نايم، ويتحدث وفق مدارك حاضرة أمامه، يعني قصدي منتبه، راح أفهم وجود الإرادة الاستعمالية الموجودة في نفسه بعد، ولأنه جاد كما هو ظاهر حاله أفهم وجود الإرادة الجدية. فالدلالة التصورية اللي نتحدث عنها عند المخاطب، عند السامع، تلاحظون كيف؟ إذن مقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري اللي يتكفل بإثبات النقاط الثلاثة المتقدمة والمدلول التصديقي اللي الآن راح نكتشفه، أن الطلب والحكم المبرز بالصيغة، هذا هو المدلول التصديقي، أن الطلب والحكم المبرز بالصيغة سنخ حكم، نوع حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم ببركة أصالة التطابق. ولو كان المولى لا يريد ذلك لكان عليه أن يبين، يقول ترى أكو واحد من أبواب العدم ما مذكور، عليه أن يبين، ترى أكو واحد من أبواب العدم، عدم التحرك موجود وما ذكر في كلام بس هو موجود ترى، لأنه لا بد له أن يذكر لأنه خالف بذلك أصالة التطابق، لا بد إذن، لو لم يذكر لخالف أصالة التطابق، إذن عليه أن يذكر لكي لا يخالف أصالة التطابق. وهذا يعني عدم الترخيص في المخالفة. إذا اكتشفنا أن الطلب والحكم المبرز بالصيغة هو نوع حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم، هذا معناه عدم وجود ترخيص في المخالفة، ولعل هذا التقريب أوجه من سابقيه، أما السابقان فهما غير وجيهين البتة، فإن تم فهو قبلون من عندي. طبعا هذا وين؟ باب الصيغة. باب المادة بعد ما تم، باب المادة نرجع للوضع، أما الصيغة خب إذا تم فهو، وإن لم يتم كما هو الغير تام في المادة يتعين كون الدلالة على الوجوب بمن؟ بالواو. يعني ينحصر منشأ التبادر بمن؟ بالواو والسلام. تم، خلصنا المسالك الثلاثة. الثمرة ما هي التي تترتب على هذه المسالك؟
سيدنا عفوا سيدنا يقول فإن تنفوا أكو إشكالات علي يعني في مستوى أعلى من الحركة الثالثة.
اللي ببالي أن السيد الحائري ما يقبل عن هذا الوجه، ويعتقد أن اللي ببالي إذا أنا ما ناسي، ويعتقد أن سيد الحالي سيد المرجع ويعتقد أن الصيغة قاصرة، أن الإطلاق قاصر حتى عن الجريان في الصيغة كما هو في المادة بهذا النحو، عند بيان يوجه اللي ببالي. بلي سيد الشهيد ما عنده إشكال،
ربما أكو إشكالات قبل
لا، هذا ما شايف، أنا ما شايف مع الأسف، ما لاحظت. هم بعض المراجع يلاحظون كلام السيد الشهيد رحمه الله، بعض المراجع يلاحظون، بعض الأصوليين يلاحظون. على كل حال أنا يعني كان بناي أشوف الشيخ الفياض إذا حاج الشيء، بعدين نسيت. على كل حال ما أدري الشيخ حاج الشيء معلق أو ما معلق، لكن على كل حال السيد الحائري عنده ملاحظة وعنده إيراد على المفضل. حينئذ ما هي الثمرة؟ ما هي الثمرة؟ السيد الشهيد يجعل الثمرة هي التالية، بناء على القول الأول، لو كان الموجود في قلب المتكلم هو الاستحباب واستعمل مادة الأمر أو صيغة الأمر الموضوعتين للوجوب، استعملهما في الاستحباب، هذا الاستعمال شنو هو؟ مجازي مو؟ مجازي لو مو مجازي؟ استعمال للفظ الأمر مادة وصيغة في غير ما وضع له موضوع للوجوب، أنت استعملته بالاستحباب. واحد. اثنين، على القول الثاني اللي يقول ماكو، يحتاج قرينة بس إيه، بل يحتاج قرينة، تريد تستعمل استعمل، لكن بي قرينة مصححة للاستعمال، قرينة لفظية حالية مو مشكلة. القول الثاني قول الميرزا رحمه الله، قال اللفظ مادة وصيغة موضوعة المن للطلب بس، خلاص استفادة الوجوب والاستحباب هذا قرينة عقلية، حكم العقل. حينئذ لو أنك صاحب الاستحباب في قلبك استعملت المادة أو الصيغة في الاستحباب، في الطلب الاستحبابي، هذا استعمال حقيقي لو مجازي، شو تقولون؟ حقيقي في نفس ما وضع له في نفس. والقرينة في المقام، أنت بعد راح تعتمد على القرائن، أنت المتكلم تعتمد على القرائن العقلية. يعني مرة أكو ترخيص، قراءة العقلية عند المخاطب، مرة يشوف ترخيص ومرة ما يشوف ترخيص. فإذا شاف ترخيص افتهم الاستحباب، ما شاف ترخيص يفهم الوجوب مني. على القول الثالث، الموضوع صيغة ومادة هو المعنى، الموضوع له هو الطلب. فهمك للوجوب من الصيغة أو من المادة إنما هو بالإطلاق والقرينة العامة، قرينة الحكمة. حينئذ إذا أنا استعملت أبو الاستحباب، إذا استعملت هاي المادة أو الصيغة في الاستحباب، هذا حقيقة لو مجاز؟ حقيقة. أحسن، نعم، سأخالف بذلك القرينة العامة على الوجوب الدالة على الوجوب، قرينة الحكمة. عندي قرينة عامة، هاي القرينة العامة لو أردت الاستحباب علي أن أأتي بقرينة خاصة تكسرها وتكسر موضوعها وتتقدم عليها، لأن القرينة العامة تقول مع عدم القيد، هكذا فالأمر ظاهر في الوجوب. فإذا أريد الاستحباب، كن أأتي بقرينة خاصة تكسر القرينة العامة هذه. إذن الوجوب مدلول لفظي لكن على صعيد الدلالة الإطلاقية، فالاستعمال استعمال حقيقي غاية الأمر. أنا خالفت القرينة العامة فجبت قرينة خاصة على أن المقصود هو الاستحباب، والعرف يقبل، العرف يقبل مخالفة القرينة العامة على وفق قرينة خاصة، بل العرف يقبل، بل هذا من جماليات اللغة أنك تخالف المعنى الموضوع له وتستعمل المجازات لكن وفق القرائن الخاصة. ها هي الثمرة. يترتب عليها ما يلي، هذا المهم في البحث.
أحسنت. موضوع للطلب، فلماذا يكون معنى حقيقي في الاستحباب أو الوجوب؟
موضوع لا 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 لا، موضوع وراح يكون الطلب، راح يكون الطلب كلي يصدق لديه مصادق، واحدة من مصادقه الوجوب، طلب وجوبي، واحدة من مصادقه طلب استحبابي. استعمال اللفظ في مصادق المعنى الموضوع لهذا استعمال حقيقي، لاحظون كيف؟ هذا استعمال حقيقي. أحسنت.
بالنسبة للقول الثاني والثالث،
نعم،
يعني وقت أن أكو تشابه مجرد تبيين
العبارات، لا 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 لا،
بل يعني القول الثالث يقول وجود القيد وعدم وجود القيد.
نعم،
وجود القيد بمثالة الترخيص اللي موجود بالقول الثالث، وعدم وجود القيد،
نعم،
بالقول الثالث بمثالة الإطلاق بالقول الثالث.
بل لكن الدلالة من هي؟ الدلالة ما هي؟ عقلية لو لفظية؟ الفرق وين؟ لا 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 لا، هو هذا، لا هو هذا يجعل الدلالة عقلية أو لفظية، ثم أن الوجوب اللي راح نفتهمه بناء على قول الميرزا رحمه الله وجوب عقلي ما مجعول من قبل الشارع، بينما الوجوب عند الثالث راح يصير وجوب شرعي. لاحظون كيف؟ يعني الألفاظ تدل على وجوب مجعول من الشارع، أما عند الميرزا ماكو وجوب عقلي. الميرزا يقول الله تعالى لاحظ الملاك الشديد، صارت عنده إرادة شديدة فطلب. العقل يشوف ماكو ترخيص يفتهم الوجوب، الوجوب مو هو وجوب شرعي مجعول من قبل المولى عز وجل، تلاحظون؟ بينما القول الثالث يقول لا، يقول هذه أكو وجوب مجعول من قبل الشارع والألفاظ تدلنا عليه، تلاحظون كيف؟ قال وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب. كل هاي الأقوال تقبل الدلالة على الوجوب والظهور في الوجوب، ومن جملتها أن إرادة هذه الفوارق، عدة فوارق، هذه واحدة منها وهي مهمة، أن إرادة الاستحباب من الأمر يعني استعملت الأمر في الاستحباب. مرجعها على القول الأول إلى التجوز المجاز، الواو مفسرة عاطفة تفسيرية. يعني شنو التجوز؟ يعني استعمال، مرجعها إلى استعمال اللفظ في غير ما وضع له. ومرجعها، مرجع إرادة الاستحباب من الأمر واستعمال الأمر في الاستحباب على القول الثالث إلى تقييد الإطلاق، استعمال حقيقي ولكنك قيدت الإطلاق، قيدت الإطلاق ما بيشي أمر في غاية العقلائية. وبلها مرجعها، مرجع إرادة الاستحباب من الأمر على القول الأخير إلى تقييد، إلى تقييد الإطلاق، يعني خالفت ظهورا، هذا المعنى، خالفت ظهورا إطلاقية ما بيشي، هذا مخالفة لو كانت بقرينة نقبلها، مو قرين، ماكو قرينة، ما لك حق على الآخرين بالمؤاخدة أبدا. وأما على القول الثاني الوسط، قول الميرزا الدلالة العقلية، فلا ترجع إرادة الاستحباب من الأمر إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا، لا تصرفت بنحو المجاز ولا قيدت الإطلاق وخالفت الظهور الإطلاقي، وإنما العقل هو الذي يفهم ويحكم، يشوف أكو ترخيص أو ماكو ترخيص، أكو ترخيص يقول ماكو لزوم، ماكو ترخيص يقول أكو لزوم وأكو وجوب. وعليه يترتب على هذه الثمرة يترتب ما يلي: اجتني مجموعة أوامر، هذه الأوامر وردت في جملة واحدة، إذ قال المولى، قال إذا أردت أن تصلي فأذن وأقم واستعذ بالله من الشيطان وتخشع لله جل وعلا. حينئذ جاءني الدليل الخارجي ليثبت لي أن الأذان والاستعاذة والتخشع أمور مستحبة، وبقيت الإقامة، هل هي واجبة أو أنها مستحبة؟ يوجد وجهان في ذلك. الوجه الأول أننا نبقى نحافظ على ظهورها في الوجوب، لأن هاي صيغة، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، الوجه الأول. أما الوجه الثاني فيقول: صحيح أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، ولكن لو وجدنا قرينة تثلم وتكسر هذا الظهور، قرينة على أن المولى لا يريد الوجوب هنا وإنما يريد الاستحباب، أتقبلون أو لا تقبلون؟ نعم نقبل، مثل ما أن هنا قرينة خارجية في هذه الثلاثة، قرينة خارجية دلت على الاستحباب ومخالفة الظهور في الوجوب، كذلك عندي قرينة غاية الأمر، هاي القرينة داخلية تدل على الاستحباب ومخالفة الظهور في الوجوب. ما هي القرينة الداخلية؟ وجود هذه الأوامر الاستحبابية إلى جانبها، وجود الأوامر الاستحباب، أو عبر عنها بوحدة السياق، وحدة السياق قرينة على أن مقصود المولى من أقم الاستحباب، لأنها وردت في سياق أوامر استحبابية نعلم بإرادة الاستحباب منها. قرينة السياق يا إخوان، عندي مجموعة دوال، مجموعة دوال هو دال واحد ورد متكررا في جملة واحدة وفي سياق واحد، بعض هذا الدال بعض هذه الأفراد علمنا من الخارج أن المعنى المستعمل فيه أن المدلول اللفظي له معنى معين، شككنا في واحد مثلا في فرد آخر، هل هو نفس ذلك المعنى المفترض في الدوال للأخرى أو أنه معنى جديد؟ وحدة السياق تقول أنه نفس نفس ذلك المعنى الموجود في الأفراد الأخرى المجاورة والمصاحبة له. وحدة السياق، وحدة السياق قرينة حاكمة، قرينة مقدمة. وحدة السياق تقول صحيح اللفظ ظاهر في الوجوب، لكن لأنه ورد مجاورا ومصاحبا ومساوقا في سياق واحد، في استعمال واحد، في استخدام واحد، ورد مع أوامر استحبابية، فإننا نحمله أيضا على إرادة الاستحباب. مخالفة الظهور هنا هي مخالفة مقبولة، مقبولة لأنه عندنا قرينة عليها وهي وحدة السياق. هذان وجهان. المصنف رحمة الله عليه يقول هذا يختلف باختلاف الأقوال الثلاثة. على القول الأول، على القول الأول وحدة السياق هنا التي هي قرينة محترمة ولا بد من الحفاظ عليها. وحدة السياق هنا، طبعا أقول قبل ما أواصل، لاحظوا إذا علمت من الخارج أن أقم ظاهرة في الوجوب، أن المراد منها الوجوب، حينئذ وحدة السياق المحترمة تصبح غير محترمة. أقدم علمي الخارجي، تلاحظون كيف؟ أما لا، هنا أنا أشك في ذلك. حينئذ يقول المصنف على القول الأول، القول الأول بالله ذكروني به، ماذا يقول؟ صيغة الأمر موضوعة للوجوب، للطلب الوجوبي، للوجوب. فاستعمال الصيغة في الاستحباب استعمال مجازي. يقول بناء على هذا القول فإننا نحمل أقم على الاستحباب أيضا، يعني وحدة السياق تثبت الاستحباب وتثبت مخالفة الظهور. وحدة السياق لماذا؟ لأن وحدة السياق تقول لنا أريد منكم معنى واحد قد استعملت فيه هذه الأفراد المتعددة للدال الواحد. في المقام استعمل الفرد الأول في الاستحباب، إذن المعنى المستعمل فيه هو المعنى المجازي اللي هو الاستحباب. نفس الكلام في استعمل في الاستحباب، ونفس الكلام في تخشع استعمل في الاستحباب. تلاحظون كيف؟ لو أنك بقيت تستظهر الوجوب في أقم وتقول أن أقم ظاهرة في الوجوب، فإذا أقم الإقامة في الصلاة واجبة، هذا يعني ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن المعنى المستعمل فيه مختلف في هذا السياق الواحد. سياق واحد ثلاثة قد استعملت المعنى المستعمل فيه هو الاستحباب فيها، واحدة المعنى المستعمل فيه هو الوجوب فيها. معنى المدلول اللفظي المعنى المستعمل فيه مختلف، السياق لا يرضى. وحدة السياق تقول أريد معنى مستعمل فيه واحد، فإذن لا حق لك أن تقول بالوجوب، قل بالاستحباب مراعاة للمعنى المستعمل فيه. هذا بناء على القول الأول. بناء على القول الثاني، بناء على القول الثاني الميرزا ماذا يقول رحمه الله؟ يقول أذن مدلول هالوضعي ما هو؟ الطلب. مدلول هالوضعي الطلب، مو أكثر، الطلب، لأنها صيغة والصيغة موضوعة للطلب، فالطلب هو المعنى الموضوع له وهو المعنى المستعمل فيه، سواء كان استحبابيا أو وجوبيا ما يفرق، المعنى المستعمل فيه هو خصوص الطلب. الاستحباب منين عرف؟ من حكم عقلي. كذلك استعد مستعملة في الطلب، كذلك تخشع مستعملة في الطلب، والاستحباب هنا عرف بقرينة عقلية خارجية. أما أقم إذا كان مستعمل في الوجوب أيضا، إذا كان المقصود منه النهائي الوجوب أيضا هو مستعمل في الطلب. غاية الأمر الوجوب هنا بحكم العقل، مثل الاستحباب هنا بحكم العقل. فلو قلنا أن الأوامر الثلاثة استحبابية، المعنى المستعمل فيه الطلب، والمعنى الثالث لو كان الأمر الثاني وهو أقم وجوبي، المعنى المستعمل فيه الطلب. إذن حتى لو بقينا نقول حتى لو بقينا نقول ونعتمد هذا الظهور ظهور الأمر في الوجوب، لا نخالف بذلك المدلول الوضعي، المدلول الاستعمالي أبدا. نبقى نقول أن هذا الأمر ظاهر في الوجوب. شنو معنى ظاهر في الوجوب؟ ما عندي ترخيص في المخالف. حكم العقل، العقل يحكم بالوجوب. نحافظ على وجوب الإقامة. إذا النتيجة ما هي؟ أن المعنى المستعمل فيه في الأذان الاستحبابي الطلب، وكذا الاستعاذة والتخشع الاستحبابيين الطلب، وأقم الوجوب الطلب. ما خالفنا وحدة السياق، سياق واحد. السياق وحدة السياق أفادت لنا أن المعنى المستعمل فيه معنى واحد. فإذا نبقى نقول بظهور هذا الأمر في الوجوب، وما عندي قرينة على الاستحباب. هذا على القول الثاني. على القول الثالث كيف؟ على القول الثالث النتيجة تشابه نتيجة القول الثاني. شلون؟ نقول أذن، صيغة أمر موضوعة أيضا للطلب، مثل أقم واستعذ وتخشى. لو أردت من أذن الاستحباب، حينئذ سأخالف الإطلاق، سأخالف الإطلاق. أحتاج إلى قرينة تعين لي المراد الجدي، تعين المراد الجدي. فهنا عندي قرينة على تعيين المراد الجدي وهو الاستحباب. هنا هم عندي قرينة، هنا هم عندي قرينة. وأما في أقم ما عندي قرينة على تغيير المراد الجدي للاستحباب. تبقى القرينة العامة هي القرينة الحاكمة، وهي الأساس وهي الأصل. فنفهم الوجوب، نفهم الوجوب في المراد الجدي. إذن سواء اعتمدنا على القرينة الخاصة في تحديد المراد الجدي، أو اعتمدنا على القرينة العامة في تحديد المراد الجدي، المراد التصوري والمراد الاستحبابي يبقى واحدا على الجميع وهو الطلب. فوحدة السياق تثبت لي أن المعنى المستعمل فيه واحد، خلاص واحد. غاية الأمر في أقيم هناك قرينة عامة على الوجوب، وهنا في أذن واستعد وتخشع توجد قرينة خاصة على الاستحباب وتحديد المراد الجدي. فنبقى نقول بظهور أقيم في الوجوب، وهذه ثمرة مهمة سيعتمدها بعض الفقهاء في استنباطاتهم، والحمد لله رب العالمين.